عندك موقف موجود بالأمس صح؟ الله عافيك. إذا السؤال عند مدين. إيش أخذنا بالأمس؟ العالي والنازل. طيب ما هو تعريف المبهم؟ تعريف المبهم
صعب. هذا التعريف ما صعب، هذا صعب.
من لم يتضح اسمه من اسناد او المتن من الرواة او من له علاقة بالرواية، لم يتضح ما هو لم يذكر. اما اذا كان لم يذكر شيء اخر، اذا الذي لم يتضح كيف لم يتضح عندك؟ كيف يذكر؟ او رجل او امرأة او رجل من بني فلان، هكذا لم يتضح. حسنا، فهو ينقسم الى قسمين. المبهم ينقسم الى قسمين، ايش هي؟ مبهم السند ومبهم المتن. عندك مبهم السند يضر بصحة الحديث او لا يضر؟ يضر. لماذا؟ هو ضعف السند، لكن لماذا؟ لم يعرف حاله ولا عدالته ولا ضبطه، فهذا يضعف في الحديث. طيب واما مبهم المتن، اما مبهم المتن عندك ها؟ ما يضر اذا كان صحابي، اذا كان غير صحابي. الان مبهم المتن يضر او ما يضر؟ لان الصحابة عدو. وانت ما يضر. طيب احسنت، ما يضر. طيب واذا كان المبهم هو الصحابي، لانه ممكن يجعل من قسم الاسناد او من قسم المتن. سمع من الصحابة الذي روى عنه، إن كان سمع من الصحابة وهو بريء من التدليس فإن هذا الإبهام لا يضر لأن الصحابة عدول. طيب من يذكر لنا مثال للمبهم؟ المثال مبهم السند. إيش كيف سنده؟ الحجاج من فراسة أنا أبي هريرة. وهذا رجل مبهم السند. ومبهم المتن عندك صالح؟ أحسنت. أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مرض موته طلب أن يخرج إلى المسجد، جاء في حديث عائشة أنه حمله رجل والعباس. هذا الرجل مبهم، من هو؟ علي. طيب لماذا أبهمت عائشة؟ من أجل حادث الأسر، قال بعضهم. طيب ومبهم المتن كثير، مبهم المتن كثير لكنه لا يضر. طيب كيف نعرف المبهم هذا؟ كيف نعرف المبهم عندك؟ إما بتنصيص الحفاظ، وإما بروده من طريق أخرى، أي بجمع الطرق يتضح المبهم، يتضح المبهم. طيب أيضا إذا وجد المبهم، إذا عرف المبهم، هل يكون الحديث صحيح أم ضعيف يا علي؟ يعني حتى ولو علم المبهم فلا نستطيع أن نحكم الحديث بالصحة أو الضعف حتى ننظر إلى شروط الصحة، هل توفرت أم لا. أحسنتم. فما فائدة معرفة المبهم؟ إيش نستفيد من معرفة المبهم هذا؟ هل في فائدة ولا ما في فائدة منها؟ طيب العلم أولى من الجهل، معرفة المبهم أولى من جهله. واحد يكفيك. حمزة عندك يا حمزة؟ بيضاني هو هذا اللي ذكر لك عندك. يعني ينبني عليه التصنيف التضعيف خاصة في السنة اللي بعدها. رفع صوتك. يعني قد يستفاد منه في مسألة الناسخ والمنسوخ، وبعدين التفصيل سهل لما عرفت التفصيل أو ما استطعت أن توضح. عندك فوائد معرفة المبهمة صاحب القصة إن كانت له منقبة فيعرف بها، أو مذمة فيعرف إن كان من المنافقين. أحسنت.
قال فوائد قليلة أو قليل الفوائد مبهم. من هو الذي قال؟ الذين ما أجابوا الكثير رحمه الله تعالى. طيب ما هو الحديث العالي؟ ما هو الحديث العالي؟ من هو الذي ما سألناه؟
أنا
عندك. بالنسبة لسند آخر يرد به ذلك الحديث أو بالنسبة لأحاديث أخر أحسن. إذا الذي قلت رجال إسناده هذا هو العالي، والذي كثرت رجال إسناده النازل. الذي قلت رجال إسناده العالي والذي كثرت النازل. فعلى هذا التعريف لا كم ينقسم العالي؟ على هذا التعريف انتبه، لأن سيأتيكم تقسيم العلو أقسام، بعضهم وصل إلى 5 أقسام، لكن على التعريف هذا كم ينقسم؟ ها؟ مطلق ومقيد، يعني مطلق ونسبي. علو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وعلو إلى إمام من الأئمة. علو إلى إمام من الأئمة. طيب السؤال الذي بعده، من الذي مسألنا؟ أنت بجانبي مفروض أسألك الله عندك. طيب الحديث العالي والحديث النازل، هل هو يعني في حديث واحد وإنما ننظر إلى الطرق، أم حديث وننظر إلى حديث آخر حتى نقول هذا عالي وهذا نازل، أم أنه لا حديث واحد وإنما طريق عالي وطريق نازل؟ حديث واحد، حديث واحد
يمكن.
إذا المسألة فيها قولان، وأنت يعني له طرق، بعضها عالية وبعضها نازلة. وأنت يا محمد إيش؟ كما قال الشيخ عندك 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 الروس ما حضرت خلاص ما عندك جاره أحسن. قد يكون في حديث واحد من خلال التعريف. إيش قلنا بالتعريف؟ بالنسبة لسند آخر يرد به ذلك الحديث، أو بالنسبة للحديث الأخرى. من الذي قال أمس نزيد هذه؟ قلت لا
أنا
زدت. طيب إذا ما دام زدتها كان ستقول في حديث أو في غير حديث مع حديث أخرى. يمكن
تردد.
طيب إذا فقد يكون في حديث واحد تتعدد الأسانيد وبعضها عالي وبعضها نازل، وقد يكون حديث عالي فتقارنه مع حديث آخر يكون نازل. لكن غالبا أنهم ينظرون إلى إيش؟ من الحديث نفسه، من الحديث نفسه. إذا وجدوا له طرق أقصر وأعلى يهتمون بها، أما إذا كان حديث منفصل وحديث آخر سنده طويل فهذا شيء آخر. مشغول ممن له علاقة بالرواية، يعني معناه أنه لو ذكره وليس له علاقة بالرواية عادي ما يضر ولو أبهم. وذكرنا لكم مثال، يقول حدثني فلان، حدثني فلان في بيت عبد الحكيم في دمات، هل هو في بيت واحد جزائري؟ هذا الجزائري مبهم ولا ما مبهم؟ له علاقة بالرواية ولا ما له علاقة؟ ما له علاقة. إذن إذا ذكر وما له علاقة بالرواية لا يضر إبهامه، هذا معنى. طيب طيب مثال الحديث العالي ذكرنا لكم مثالا بالأمس، من الذي ما أجاب ما سألنا؟ عندنا متأخرين، من عندك نبدأ؟ هات السند. يزيد نبي عبيد قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات وغزوت مع ابن حارثة استعمله علينا. هذا الحديث رواه البخاري بثلاثي السند، فهذا عالي. والنازلين رواية مسلم من طريق، من طريق من ساعدون متأخرين كلكم، ها أصحاب الجهاد في أحد ساعدوه. محمد من؟ محمد عبد الله صلى الله عليه وسلم، ها محمد بن عباد عمن؟ ها الحاتم بن إسماعيل عن يزيد عن سلمة. صار سند مسلم رباعي وسند البخاري ثلاثي، إذن فرواية البخاري عالية ورواية مسلم نازلة. طيب بقي القسم الثاني ما ذكرناه هو النازل، والنازل ضد العالي، وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل. فإذا عرف العالي عرف النازل، هذا على المشهور، وإلا سيأتيكم في كتب الموسعة الخلاف، هل العالي كل عالي يقابله نازل؟ هل كل نوع من أنواع العلو يقابله نزول؟ هذه مسألة خلافية. ثم إن العلو إنما ذكرنا التعريف والمثال، وإلا فالعلو أقسام، العلو أقسام وله أسماء، يقال إبدال، موافقة، مساواة، مصافحة، هذه كلها من أقسام العلو، لكن ستأتيكم في النزهة أو في مختصر علوم الحديث. طيب، فيقابل العلو النزول، فكما أننا قلنا في حديث في تعريف العلو العالي أن نقول في النازل، هو الحديث الذي كثرت رجال إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى إمام من الأئمة بالنسبة لسند آخر يرد به ذلك الحديث أو بالنسبة للأحاديث الأخرى. إذا نفس تعريف العالي إنما تجعل قد هناك قلت رجاله وهنا إيش كثرت، قلت وكثرت. فحديث سلمة الذي في مسلم نازل، وحديث سلمة الذي في البخاري رواية البخاري عالية، وأيهما أصح؟ إذا صح العالي وصح النازل فالعالي أصح وأفضل، ولهذا كان يتنافس فيه المحدثون كما ذكرنا لكم بالأمس أن بعضهم يرحل من بلد إلى بلد من أجل إيش؟ من أجل العلو، مع أنه ربما قد سمع الحديث بسند النازل، سمع الحديث بسند النازل صحيح، لكنه يريد العلو، وهذه كما قال الإمام أحمد سنة عمن سلف، فالعلو أفضل والعلو أصح إذا صح السند، العلو أصح بهذا القيد، إذا كان العالي صحيح والنازل صحيح فالعالي أقوى. لماذا؟ لأنهم يقولون كلما قلت الوسائط كلما قل الخطأ والوهم، هذا واضح؟ إذا جاءك خبر من طريق اثنين ليس كالذي يأتيك عن طريق سلسلة من هنا إلى البحر، طيب؟ فالذي يأتيك بسلسلة قصيرة يكون من حيث الصحة والقوة أقوى. طيب، فإذا أخذت حديث عن شيخ مثلا وحدثك به بعض التلاميذ ليس كالذي يحدثك به عشرة واحد بعد واحد عن الشيخ. طيب، كلما قلت الرجال كلما كان الوهم أقل، وكلما طالت السلسلة كلما حصل فيها الوهم، فلهذا إذا صح العالي وصح النازل فالعالي أقوى، ولهذا كان السلف يحبون كما سمع الطلب العلو، كما قال ابن معين في مرض موت أنه يشتهي بيتا عالي بيتا خالي وإسنادا عالي، وذكرنا لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك والصحابة والسلف، والدليل على ذلك من أدلة طلب العلو حديث الأذان. ما هو حديث الأذان؟ إذا قيل حديث الأذان، حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه أنه رأى في المنام من يعلمه الأذان، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يفرض الأذان، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أنه جاءته آت في الليل وهو نائم، فقال له قل الله أكبر الله أكبر ثم علمه الأذان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نادى بلال ثم قال قم فألقه على بلال فإنه أندى منك صوتا، فإنه أندى منك صوتا. كان النبي صلى الله عليه وسلم بإمكانه أن يأتي يقول يا بلال تعال ثم يعلمه الأذان، صح ولا لا؟ ويكون النبي صلى الله عليه وسلم أخذه ممن؟ من عبد الله بن زيد ثم علمه بلال، لكن طلبا للعلو قال علمه أنت مباشرة، هذا واضح. أيضا تميم الداري أبي رقية كان نصرانيا، وحصلت له قصة طويلة مذكورة في صحيح مسلم قبل أن يسلم، حين ألقت بهم السفينة إلى جزيرة ووجدوا الدجال وجدوا الجساسة، فلما أسلم قص على النبي صلى الله عليه وسلم هذا القصة، فلما انتهى من ذكر القصة النبي صلى الله عليه وسلم كان الناس مجتمعون فقال قم يا تميم فاذكر لهم ما حصل لك أو بهذا المعنى، فقام تميم وقص من الصحابة القصة. وهكذا جاء رجل وهو ضمام من ثعلبة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبيلته رسول يعلمهم الدين، فلما بعد فترة جاء ضمام من ثعلبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه كان رسول منك يزعم أن الله أرسله، هل هذا صحيح؟ قال نعم. قال بماذا أرسلك؟ قال كذا، إلى أن انتهى الله أرسلك. قال أهل العلم هذا فيه أن ضمام طلب العلو سمع من الرسول الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكتفي بذلك، بل طلب العلو ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة ليسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ما سمعه من رسوله، ما سمعه من رسوله، فطلب العلو كما سمعت سنة عن من سلف عن الصحابة والتابعين وهكذا. طيب، فإذا كان العالي فيه ضعف والنازل صحيح أيهما يكون أقوى؟ النازل، لأن العبرة بالصحة، العبرة بالصحة، فلو كان هناك حديث له سندان، سند فيه أربعة وسند فيه عشرة، لكن الأربعة فيهم كذاب والعشرة بين صدوق وثقة مقبول وهكذا، يكون النازل هنا أحسن. لكن إذا صح العالي والنازل فالعالي أفضل وأقوى وأصح عند جمهور المحدثين على الصحيح، ومن خالف ذلك فقد قوله كما قال ابن الصلاح مذهبه ضعيف ضعيف حجة، مذهبه ضعيف ضعيف حجة، لأن بعضهم يقول النازل أفضل. لماذا قالوا النازل أفضل؟ قالوا لأنه يحتاج إلى تعب، لما يكون السنة الطويلة يحتاج إلى تعب في البحث عنهم والنظر فيهم، كلما كثر التعب والمشقة كثر إيش الأجر. فيقال لهم إيش، نحن ما نتكلم عن الأجر، نتكلم عن الصحة نتكلم. ولهذا قال ابن الصلاح هذا مذهب ضعيف ضعيف الحجة، ضعيف ضعيف الحجة، لأن الكلام عن الصحة ما هو الكلام عن الأجر وكثرة التعب. طيب، إذا فنكون انتهينا من العالي والنازل. قال البيقوني رحمه الله تعالى: وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زكن. نحن إذا انتهينا من البيقوني سيكون درس في مختصر علوم الحديث، لكن الوقت الله أعلم كيف سنعمل فيه، ربما نقدم أو نغير أو كيف نعمل. قال: وقال رحمه الله تعالى: وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زكن. وهذا البيت فيه النوع الخامس عشر، ونكون قد وصلنا إلى قريب نص المنظومة. وكم لنا فيها؟ ها؟ يعني لنا 20 يوما، صح؟ خلها نصف شهر مع العطل والدمع، نصف شهر نعمة في نصف البيغونية، في نصف شهر نعمة، يعني وإن تأخرنا لنا الوقت قصير، لكن طيب نصف شهر نكملها في الشهر إن شاء الله تقريبا. هذا قال: وما عرفت إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زكن. ومعنى زكن أي علم وعرف. طيب، وقول الأصحاب كما ترى عندك في الشرح المراد به الألف واللام فيه للجنس، أي جنس الأصحاب، لا أن الموقوف لا بد أن يضاف إلى الصحابة كلهم، وإنما المراد ولو إلى واحد منهم. فعلى هذا ما أضيف إلى صحابي، المراد ما أضيف إلى صحابي، فيكون تعريفه: وما أضيف للصحابي من قول أو فعل وخلى من قرينة الرفع. هذا يسمى موقوف. الموقوف ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل وخلى من قرينة الرفع. ولا نحتاج أن نزيد في التعريف أو تقرير. متى تقدم معنا التقرير؟ في إيش؟ في المرفوع. طيب لماذا ما نحتاج أن نزيد التقرير؟ ها؟ لأن إيش؟ ما سمعت. لأن إقرار غير النبي صلى الله عليه وسلم لا يعد، أو سكوت غير النبي صلى الله عليه وسلم لا يعد إقرار كما تقدم لنا. الصحابي أحيانا قد يسكت ذهولا، وقد يسكت نسيانا، وقد يسكت وهو ما هو مقرر للشيء، وهكذا كما تقدم في ذلك الدرس. إذا ما نحتاج أن نزيد تقرير. وكذلك الصفة كما تقدم أن الغالب أن الناس يبحثون في إيش؟ في صفات النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، ما أضيف إلى النبي إلى الصحابي من قول أو فعل وخلى من قرينة الرفع، لأن الموقوف إذا اقترن بقرينة من قرائن الرفع يكون له حكم الرفع ويخرج عن كونه موقوفا في الحكم. طيب، وقوله الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ومات مؤمنا به ومات على الإسلام. هذا أحسن تعريف للصحابي، وهو تعريف الحافظ بن حجر: من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به. قوله من لقي يشمل من لقيه وهو يرى بعينيه، وأيضا من لقيه وهو أعمى، فأحسن من قول بعضهم من رأى النبي صلى الله عليه وسلم. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم أحسن من قول بعضهم من رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. مؤمنا به أخرج من لقيه مؤمنا بعيسى أو بموسى أو شيء من الأنبياء المتقدمين، وإنما يشترط أن يكون عند لقائه بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. يزاد مع هذا: وإن تخللت ردة على الصحيح ما زال مسلما. يعني معناه الصحابة الذين ارتدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجعوا إلى الإسلام، هل ما زالوا صحابة أو خرجت منهم الصحبة؟ ما زالوا صحابة على الصحيح، ما زالوا صحابة على الصحيح، مثل الأشعث ابن قيس. فالأشعث ابن قيس رضي الله عنه ارتد في زمن الردة، ارتد، ثم إن أبا بكر الصديق أرسل إليهم جيش إلى بلاده فحاصروهم واستسلموا، فأخذوه فأسروه، فقال يعني قال لهم: ما لكم؟ إن أبا بكر قد أمننا. قالوا: إنما أمن قومك ولم أمن كانت. استدعى أبو بكر، فلما وصل إلى أبي بكر وبخ وأنبه، لما كيف ارتد وقد صحب النبي صلى الله عليه وسلم، ما ندم على ذلك الفعل فزوجه أبو بكر الصديق رضي الله عنه بأخته. قالوا فخرج من الباب ووجد بعض الإبل فجعل يعقرها في خارج المكان. فصاح الناس ويقولون ارتد الأشعث مرة أخرى. فقال أبدا والله ما ارتدت، ولكن هذا من أجل الوليمة وسأدفع لكم قيمتها. أو بهذا المعنى نذكر هذا في ترجمته. الشاهد أن الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام وإن تخللت ردة. إيش معنى تخللت؟ يعني وإن كان من الذين ارتدوا ثم رجعوا. أما إذا كان من الذين ارتدوا وماتوا على الكفر فهذا ليس لهم صحبة، ليس لهم صحبة. ويخرج من هذا من؟ يخرج من هذا المنافقون، لا ينطبق عليهم هذا التعريف. طيب ليس لهم شرف الصحبة وإن عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأظهروا الإسلام، لأنهم ما كانوا مؤمنين به في الحقيقة، ما كانوا مؤمنين به في الحقيقة. إذن ما أضيف إلى هذا الصحابي من قول أو فعل وخلى من قرينة الرفع فهو الموقوف. من قول مثل إيش؟ من أتي لنا بقول من أقوال الصحابة كثيرة جدا مليئة الكتب بأقوال الصحابة. ها، لو كان الدين بالرأي لكان مسح باطن الخف أولى بالمسح من أعلاه، ولكني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهر الخفين. رواه أبو داود وصححه الشيخ الألباني وشيخنا رحمه الله تعالى في صحيح المسند وفي أظن أيضا في الصلاة في الشرعية الصلاة بالنعال. طيب، وأما من الفعل
من استطاع أن يتدبر الحديث،
من استطاع، لا هذا ما تمثل لأنه في خلاف منهم من يجعله مرفوع منهم من يجعله مرفوع والصحيح أنه موقوف، لكن نأتي بمثال واضح ما في خلاف. ها، كان ابن عمر رضي الله عنه، لكن نحن نسأل عن القول، ما زلنا في القول، نكتب القول أولا. أمثلة القول علي لما منعوني عقالا أو عناقا لقاتلتهم عليه، كانوا يؤدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. أيضا حديث الناس ما يعرفون، ما يعرفون الذي تقدم معنا. وأما من الفعل نفعل الصحابة، من يذكر لنا مثال؟ ها، كان ابن عمر رضي الله عنه يرفع يديه في صلاة الجنازة في الأربع التكبيرات. قبض عمر ما زاد عن اللحية إذا رجع من الحج والعمرة بهذا القيد. طيب، ها، من يزيد؟ كان ابن عمر يغسل عينيه إذا اغتسل من الجنابة، يغسل داخل عينيه. وهذا لازم ولا ما لازم؟ ما لازم، ما لازم. طيب، وقص ما زاد عن القبضة ما يجوز، ما يجوز. طيب، طيب انتهينا من هذا. إذن ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل. قوله وخلى من قرينة الرفع، قرائن الرفع كثيرة التي إذا اقترنت بالموقوف يكون له حكم الرفع، يكون له حكم الرفع. وتقدم معنا شيء يرتبط بهذا الدرس في باب المرفوع. قلنا لكم المرفوع ينقسم في ذلك اليوم إلى قسمين، ما هما؟ من يذكر؟ ها، أحسنت. مرفوع حكما تقدم معنا في ذلك الدرس، ومرفوعه مرفوع حقيقة، ومرفوع حكما قلنا سيأتي في باب، في هذا الباب، في باب الموقوف. ما هو المرفوع حكما؟ هو الذي هو موقوف لفظا واقترنت به قرينة رفع فصار مرفوع حكما. أنتم معي ولا لا؟ إذن المرفوع حكم حقيقة تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أو تقريره أو صفته، وزاد بعضهم الهم، ذاك مرفوع حقيقة. القسم الثاني المرفوع في الحكم، وهو الذي يكون أصله موقوف كما في هذا الدرس، لكن اقترن بشيء جعله مرفوع حكما، جعله مرفوع حكما. فالذي تقترن به قرينة لا يبقى موقوف، ولهذا قلنا في التعريف وخلى من قرينة الرفع. وقرائن الرفع كثيرة، منها نذكر بعضها وهو موجود عندكم في الكتاب. من هذا القرائن أن يقول الصحابي من السنة كذا، إذا قال الصحابي من السنة كذا فهذا له حكم الرفع، ارتفع من الموقوف إلى المرفوع وكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأنه رفعه إليه فله حكم الرفع. فقول أنس رضي الله عنه من السنة إذا تزوج البكر أن يقيم عندها ثلاثا سبعا ثم يقسم، وإذا تزوج الثيب أن يقيم عندها كم؟ ثلاثا. الآن هذا صار قال من السنة إذا له حكم الرفع. وهكذا إذا قال الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا بكذا فهذا أيضا من القرائن، لأن الذي أمرون منه النبي صلى الله عليه وسلم، الآمر والناهي النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنس أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، هذا لفظه موقوف لكن الآمر هو النبي صلى الله عليه وسلم فله حكم الرفع. وهكذا تقول ابن عطية نهينا عن اتباع الجنائز. من الذي نهانا؟ النبي صلى الله عليه وسلم. إذن إذا قال أمرنا نهينا أو قال كنا نفعل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهذا من القرائن أن له حكم الرفع. كذلك لو قال الصحابي هذه الآية نزلت لسبب كذا وكذا يذكر سبب النزول للآية فهذا له حكم الرفع. قال أهل العلم سبب النزول الصحابي إذا ذكر سبب النزول فله حكم الرفع. مثل حديث جابر رضي الله عنه حديث جابر في الصحيح قال كانت اليهود تقول إذا أتى الرجل امرأته في قبلها من دبرها جاءت ولا تحول فأنزل الله عز وجل نساؤكم حرف لكم. هذا له حكم الرفع. أسباب النزول إذا جاءت عن الصحابة فلها حكم الرفع. أيضا من القرائن أن يذكر الصحابي شيء من الأمور الغيبية أو التي ليس لا يصرف فيها الاجتهاد أمور غيبية من أمور الآخرة والصراط والميزان والجنة والنار أو فيها ثواب أو عقاب مخصوص لا يصرف فيه الاجتهاد فهذا يكون له حكم الرفع. مثل ما قال ابن عباس رضي الله عنه كما عند الحاكم الكرسي موضع القدمين في بعضها موضع قدمي الرفع. فايش يقول أهل السنة في كرسي الكرسي وسع كرسي والسماوات والأرض ايش يقولون في الكرسي موضع القدمين؟ ما هو الدليل؟ الدليل حديث ابن عباس. حديث ابن عباس مرفوع وموقوف لفظه موقوف لكن له حكم الرفع لأنه ليس من الأمور التي يمكن أن يجتهد فيها لأنها مسائل يعني غيبية عقدية وهكذا كما سمعت. إذن هذه من القرائن التي يكون الحديث فيها له حكم الرفع وإن كان أصله موقوف إذن لا يقال للموقوف إلا إذا كان من قول الصحابي أو فعله وخلى من قرينة الرفع. من هذا القرائن إذا خلى منها يقال موقوف طيب ونحن اختصرنا هذه القرائن بسرعة وهي موجودة عندكم. طيب بقي مسألة أخيرة وهي فائدة إذا صح الموقوف انتبهوا عندي موجودة في الكتاب إذا صح الموقوف هل هو حجة؟ هذا في تفصيل لا تقول حجة ولا تقول ما هو حجة وإنما يقال في تفصيل. إن كان هذا الموقوف موافق للكتاب والسنة فهم باب التفسير كما تقدم في الدروس الماضية ومن باب التعزيز والتوضيح. وإن كان هذا الموقوف هذا إذا صح وإن كان هذا الموقوف مخالف للكتاب والسنة فالحجة الكتاب والسنة. وإن كان لم يأتي دليل بنفيه ولا إثباته فننظر أقوال الصحابة وأفعال الآخرين فإن كانوا أجمعوا على ذلك أو سكتوا عنه فهذا يكون من باب الإجماع يقال فلان فعل ذلك ولم ينكر عليه من الصحابة إذن له باب آخر يسمى الإجماع. وإن كان هناك خلاف هذا الصحابي قال قولا وذاك الآخر قال قولا مخالفا له وما عندنا دليل من الكتاب والسنة لا بنفي هذا ولا بنفي هذا ولا بجواز هذا ولا بجواز هذا إيش نعمل؟ نرجح بينهما ونأخذ الراجح. إذن فعل هذا التفصيل لا يقال الموقوف حجة ولا ليس بحجة. إن كان له قرينة فهو حجة لأنه من النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يكن مقترن بقرينة من قرائن الرفع فعلى هذا التفسير المتقدم. إن وافق الكتاب والسنة فهو عبارة عن تفسير وتوضيح وإن خالف الحجة الكتاب والسنة وإن لم يخالف ولم يوافق ينظر فإن وافقه الصحابة فهو إجماع وإن خالفه بعضهم فينظر ما هو الأقرب للصواب وما هو الذي تأيد الأدلة العامة من الكتاب والسنة. إلى هنا وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.